الله سبحانه وتعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اهد وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى أبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وزينا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان الكلام فيما سبق في قاعدة الجد، وقلنا بأنه البحث في هذه القاعدة يقع في مقامات ثلاث. المقام الأول في البيان الإجمالي لمعنى القاعدة وقد تقدمنا في الجلسة السابقة. المقام الثاني في الأدلة على هذه القاعدة، فما هو الدليل على قاعدة الجد؟ ذكر المصنف حفظه الله في المتن دليلين على هذه القاعدة، وأعرض عن التمسك بما يسمى النبوي، وهو أن الإسلام يجب ما قبله، فلم يتمسك بدليل روائي لإثبات هذه القاعدة. فحينئذ لكي يتضح سبب إعراض المعتن عن هذا المدرك لا بد من التعرض إلى هذا المدرك. فحينئذ نستطيع أن نقول مجموع ما يمكن أن يكون دليلا على هذه القاعدة أدلة ثلاث. الدليل الأول ما يدعى أنه النبوي المشهور أن الإسلام يجب ما قبله، الدليل الأول. الدليل الثاني السيرة القطعية، والدليل الثالث الآيات. فنبحث عن هذه القاعدة بلحاظ هذه الأدلة الثلاثة. أما بالنسبة إلى المدرك الأول وهو ما عبر عنه بالنبوي أن الإسلام يجب ما قبله، هذا النبوي روي من طرق الخاصة والعامة، فقد رواه العامة في مجامعهم الحديثية وفي الكتب بعض الكتب التاريخية. أما الخاصة فالكتب التي روت هذه الرواية وهذا النبوي كتب قليلة، منها تفسير علي بن إبراهيم القمي، ومنها كتاب البحار حيث نقل هذه الرواية في قضايا أمير المؤمنين سلام الله عليه، وذكرت هذه الرواية في مجمع البحرين الطريحي. هذا مقدار ما هو موجود في وين؟ في كتبنا ماذا الحديثية. أما بالنسبة إلى الكتب الاستدلالية فقد ذكر هذا الحديث في الكتب الاستدلالية ككتاب الشيخ، كتاب الخلاف للشيخ الطوسي، وأيضا ذكره المطلع كما نسيب ابن إدريس وابن زبراء. الحديث بلحاظ البحث السندي أنه لا يوجد له طريق صحيح، فلا يوجد عندنا طريق صحيح للحديث، يعني الحديث روية بسند تام صحيح على المبانى الرجالية لا يوجد. فحينئذ صار هناك خلاف بين الأعلام في مدى الاعتماد على هذا الحديث. بعض الأعلام كصاحب الجواهر ادعى أن هذا الحديث منجبر بعمل الأصحاب، بل المحقق الهمداني صاحب كتاب مصباح الفقيه وهو من أهم الكتب الفقهية والكتب العميقة جدا، مصباح الفقيه، ناقش صاحب المدارك حيث أن صاحب المدارك ادعاء بأن هذا الحديث ضعيف السند فلا يعمل به. المحقق الحمداني هكذا قال: ادعى وجود التسالم بين الأصحاب على العمل به. تفتين؟ يعني المحقق الحمداني ادعى وجود التسالم بين الأصحاب على العمل به، مو فقط منجبر بعمل المشهور، ليس فقط عمل مشهور، ترقى عن مقالة صاحب الجواب فقال تسالم في العمل به. كذلك أيضا صاحب كتاب العناوين من الكتب أيضا المهمة المراغي في القواعد الفقهية، كتاب العناوين المراغي في القواعد الفقهية من الكتب أيضا المهمة، قال هكذا: أنه هذا الحديث من الأحاديث المسلمة الصدور. إذن كم علم عندنا صاحب الجواب المحقق الحمداني صاحب العناوين وغيرهم؟ يوجد أعلام أخر آخرين قالوا بأنه وإن كان ضعيف السند إلا أنهم ادعوا بأن هناك ماذا جابرية بعمل المشهور أو التسالم أو ماذا أو أنه مسلم أو مسلم الصدور مسلم الصدور. لا شرع الرواية ما أقل عن أحد يدعي وجود شبرة رواية شبرة عملية
لكن لم
يسبه
لأحد، يعني
من؟
الشيخ ناصر
كان
ذكر
هكذا مشكلة، يعني وجود شبر الرواية نقلت
أنه شبر لم يعبر الرواية، قال أنه اشتهاره بين يعني في المجامع الحديثية والرواية وكذا، ما عبر شبر الرواية لكن قال اشتهاره في المجامع الحديثية والتفسيرية
واللغوية
وكذا.
وجود شبر الرواية يقصد شبر الرواية بحد إشكال، لأنه هذه الرواية في طرقنا ما موجودة في الكتب الثلاثة فقط، موجودة في كتب خير كتب من طبقة طبقة ثالثة من
المعنى. لا في وجود شهورة في كتب العامة؟
لا في كتب
في
كتب الحجية لا ما يكتب وجود شهورة الحديث مشهور في كتب العامة ما يثبت شهورة روائية جابرة عندنا وموجبة للترجيح، بل الشهورة قد يكون بالعكس، يعني يوجد شهورة روائية يكون الفتوى على خلافها لأنه في التراجيح في باب التعارض تصل النوبة بعض المراحل إلى أن نخذ بما خالف ماذا القامة أو العامة فإن في درب الرشاد على إحرار. في قبال هؤلاء الأعلام ذهب السيد الفوئي رحمه الله إلى أن هذا الحديث لا يمكن العمل به، لأنه حديث ضعيف السند ودعوى انجباره بعمل المشهور غير تام كما ادعى صاحب الجواب أو ذكر المحقق الحمداني. لما أشرنا إليه سابقا أنه حتى لو سلمنا أن عمل المشهور جابر لضعف السند لكن قلنا أنه جبر ضعف السند بعمل المشهور يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى مقدمتين لا بد من إحرازهما. المقدمة الأولى عمل المشهور بالحديث، ومرادنا من المشهور مشهور القدماء، شرحنا المراد من القدماء من؟ ولا بد في الشرط الثاني أن نحرز استناد القدماء إلى هذه الرواية، خصوص هذه الرواية في مقام العمل وفي مقام الفتوى وفي مقام البحث العلمي، وهذا مما لا سبيل إلى إثباته، إذ قد عرفت أن هذه الرواية لا توجد في كتب القدماء إلا في كتاب الشيخ في الخلاف ومجرد نقل الشيخ في الخلاف. هذه الرواية لا يدل على استناد عمل القدماء إلى هذه الرواية، خصوصا كتاب الخلاف حيث أشرنا إلى خصوصية هذا الكتاب فيما سبق. فلاحظ ومجرد فتوى المشهور، الواحد قد يقول المشهور أفتوا على طبق هذه الرواية على ضمن هذه الرواية حيث قالوا بعدم وجوب القضاء على الكافر، عدم وجوب الكفارة، عدم وجوب الحج إذا أسلم، ف فهل يكون فهل لا يكون عمل المشهور جابر ماذا لضعف لضعف فهل لا يكون فتوى المشهور جابر لضعف السند؟ قلنا فيما سبق أن فتوى المشهور على طبق حديث لا يدل على ماذا؟ على جبري ضعف السند، لأنه الجابر لضعف السند عمل المشهور لا فتوى لا فتوى المشهور. مجرد فتوى المشهور على طبق مطلوب الرواية لا يدل على أنهم استندوا في مقام الفتوى إلى هذه الرواية، لعلهم استندوا في مقام الفتوى إلى الآية التي ستأتي أو إلى السيرة القطعية أو مقتضى الأصل العملي عند الشك على وجوب القضاء على وجوب الكفارة، صحيح؟ فهذه الفتوى على ماذا؟ الفتوى على ضمني على مضمون هذه الرواية لا يدل على أنهم استندوا إلى هذه الرواية في مقام الفتوى، بل لعلهم استندوا إلى الآية التي ستأتي أو إلى ماذا؟ أو إلى السيرة القطعية أو إلى ماذا؟ أو إلى أو إلى ماذا؟ أو إلى الأصل العملي، لأن مقتضى الأصل العملي هو على وجوب القضاء على وجوب الكفارة، واضح؟ فحينئذ دعوى صاحب الجواهر والمحقق الهمداني وصاحب العناوين محل تأمل وإشكال، كما ذكر السيد الخوئي. ذكر ذلك السيد الخوئي اللي حبي راجع في كتاب الزكاة، أنا لخصت المطلب واللي هو أطول، في مستند العروة الجزء 23 صفحة 128 الجزء 23 صفحة 128 أنا لخصت كلام السيد الخوئي وأخذت المقدار الصحيح، وذكره بعض الأمور ما الذي تعرض إليها محل إشكال أخرى عند راجع كلام السيد الخوئي الذي ذكرت أنا الذي ذكرت الآن هذا ما هو لعله مقبول، أما بعض المقالب الذي ذكرها محل إشكال في التفاصيل فراجع. إذن في النتيجة النهائية أنه لا يصح التمسك بهذه الرواية لأن الرواية ضعيفة السند ولا دليل على أنه منجبر بعمل مشهور، ولهذا الماتن الإيرواني حفظه الله أعرض عن الاستدلال على القاعدة بهذه الرواية بهذا النبوي. الدليل الثاني هو ما تعرض له من؟ ما تعرض له نفس المصنف، وهو قوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. بيان الاستدلال بهذه الرواية على إثبات قاعدة الجد، هذه الآية هذه الآية فيها قضية شرطية، حاصل هذه القضية الشرطية بالتأويل يعني بالمعنى أنه إذا انتهى الكافرون فإن المغفرة ثابتة لهم، واضح؟ إن كفروا إن ينتهوا يغفر لهم فإن المغفرة ثابتة لهم عما سلف وعما صدر منهم. فالشرط وماذا؟ الانتهاء والجزاء المغفرة عما سلف. فلكي نقرب الاستدلال بالآية نقول ما هو متعلق الانتهاء؟ ينتهوا عن ماذا؟ الآية قد ينتهوا، فنسأل ما هو متعلق الشرط؟ ما هو متعلق الانتهاء؟ يوجد عندنا احتمالان. الاحتمال الأول الانتهاء عن الكفر، فيكون متعلق الانتهاء ما هو؟ الكفر والشرك وعدم الإسلام. الاحتمال الثاني أن يكون متعلق الانتهاء هو ماذا؟ هو أذية المسلمين ومحاربة المسلمين. وعلى هذين الاحتمالين يختلف المعنى، فبناء على الاحتمال الأول تكون مفاد الآية إن الله سبحانه وتعالى يقول إن الكافرين إذا انتهوا عن كفرهم ورجعوا إلى الإسلام فإن الله يغفر لهم ما قد سلف وما قد صدر منهم ومقتضى المغفرة عما صدر منهم أنه لا يعاقبهم على ما صدر ولا يرتب آثار على ما صدر منهم كما بينا في مدرك القاعدة كما بينا في بيان عن القاعدة أمس فإذا تركوا الصلاة يغفر لهم ما قد سلف ما معنى أن الله غفر لهم ما سلف وهو تركهم للصلاة أن لا يعاقبهم على ترك الصلاة وأن لا يوجب عليهم القضاء لأنه لو أوجب عليهم القضاء هل يقال غفر عما سلف أو رتب آثار على ما سلف يقال رتب آثار على ما سلف فمقتضى المغفرة عما سلف أنه جميع التبعات وجميع الآثار تلغى فكأنهم لم يصدر منهم شيء واضح؟ هذا الاحتمال الأول إذا فسرنا متعلق الانتهاء ماذا بالانتهاء عن الكفر تكون معنى الآية هذا المعنى وبناء على ذلك تصلح الآية دليلا على ماذا؟ على القاعدة لأنه تكون معنى الآية حينئذ أنه متى ما أسلم الكافر فإن جميع ما صدر منه لا أثر له ولا تبعة عليه فلو زنى لا يحد فلو لم يصب لم لا يجب عليه القضاء والكفارة واضح؟ هذا بناء إذن بناء على الاحتمال الأول يتم الاستدلال بهذه ماذا؟ بهذه الآية أما بناء على الاحتمال الثاني وهو أن متعلق الانتهاء وماذا انتهاء المشركين عن أذية المسلمين وماذا والصد والمحاربة للمسلمين تكون مفاد الآية وهذا المعنى أنه متى ما توقف المشركون عن ماذا عن محاربة المسلمين وأذيتهم فإن ما صدر منهم من أذية سابقة تغفر لهم زلاتهم ومعنى ذلك أن المسلمين لا يطالبونهم ولا يحاربونهم فالإسلام ماذا فالله سبحانه وتعالى يعدهم أنه متى ما كففتم عن تصديكم ومحاربتكم للمسلمين فقد ماذا فقد المسلمون عفوا عنكم وغفروا عنكم ما سلف منكم وما صدر منكم مثل الشخص يقول صاحبه ماذا إذا الآن وقفت أذيك غفر الله عما سلف واضح وما غفر الله عما سلف يعني أنا بعد ذلك ماذا لا أحاسبك على ما صدر منك وبناء على هذا الاحتمال الثاني تكون الآية أجنبية عن محل الاستدلال ليش؟ لأنه معنى ذلك أنهم ليست الآية في صلاة أن المشركين دخلوا الإسلام بل الآية في صلاة أن المشركين ماذا؟ وقفوا أذيتهم عن المسلمين ووقفت محاربتهم مع المسلمين مع بقائهم على الشرك لكن مع بقائهم على الشرك حال كونهم لم يؤذي المسلمين هذه المحاربة السابقة ماذا؟ غفرنا المسلمين غفروا ولم يلاحقوهم لكي يحصل حالة تعايش أمني بالتعبير السياسي الحديث ستعايش ماذا تعايش أمني أنتم خلاص وعد مننا أنتم إذا وقفتم محاربتكم عنا ستعايش أمني الأشياء التي صدرت منكم قتلتم خصوصا عشارة وقبائل قتلت أبي قتلت أخي أنا ما أجي وماذا وأعمل القصاص فبناء على هذا المعنى تكون الآية أجنبية عن محل استدلال واضح فلكي يتم الاستدلال بالآية لابد من إثبات الاحتمال الأول فهل هناك سبيل إلى إثبات الاحتمال الأول وترجيعه على الاحتمال الثاني أو لا راجع له بس قد يقال هل يقال بأن الصحيح هو الاحتمال الأول؟ هل يقال أن الصحيح هو الاحتمال الأول بقرينة يغفر أو يغفر لهم ما قد سلف؟ صحيح؟ الآية ماذا قالت؟ إن ينشغوا يغفر لهم ما سلف. فالانتهاء شرط وجواب الشرط هي المغفرة. فنسأل ما هو الذي يترتب عليه مغفرة الله؟ المغفرة الإلهية تترتب على ماذا؟ هل المغفرة الإلهية تترتب على الدخول إلى الإسلام أو الوقف الصد مع البقاء على الشرك؟ المغفرة الإلهية نقول المغفرة الإلهية ماذا؟ إنما تكون جزاء. لماذا؟ لإذا انتهوا عن الكفر ودخلوا إلى الإسلام. فحينئذ إذا انتهوا عن الكفر ودخلوا الإسلام هذا يكون صالحا أن يوجب المغفرة الإلهية. فالذي يوجب الجزاء وهو المغفرة الإلهية وماذا؟ هو الانتهاء عن الشرك والكفر والدخول إلى الإسلام. أما مجرد الانتهاء عن محاربة المسلمين وأذيتهم والبقاء على الشرك وعدم الإيمان بالله هذا لا يوجب المغفرة الإلهية. وحيث أنه الجزاء هو المغفرة الإلهية فماذا؟ فيكون حينئذ متعلق الانتهاء وماذا؟ الانتهاء عن الشرك. واضح المصدر؟ واضح؟ واضح شيخ شعفان؟ إذا كان كذلك فيكون الصحيح هو الاحتمال الأول. وإذا كان الصحيح الاحتمال الأول يعود الاستدلال بالآية تام إلا أن هذا قد يقال كذا صحيح. وفي صدد الإشكال على ذلك من قال أنه يغفر المراد منها المغفرة الإلهية؟ لعلها المغفرة من قبل المسلمين. يغفر فعل مبني للمجهول لا يعرف فاعله. هل الفاعل للمغفرة هو الله لكي يتم ما ذكرتموه أو أن فاعل المغفرة هو من هم نفس المسلمون؟ إذا كان فاعل المغفرة من المسلمون ماذا يعني تكون مفاد الآية؟ أنكم إذا وقفتم محاربتكم عنا وأذيتكم فإن المسلمين ماذا؟ يكفون عنكم ويغفرون ما سلف منكم. فتمامية قد يقال متوقف على أن المراد من المغفرة في الجزاء والمغفرة الإلهية. وهذا محل إشكال. بل من يترقى أكثر عمل من في العمى بل قد يقال أن الضار هو الاحتمال الثاني لا الاحتمال الأول. إذ جاء بعد ذلك في ذي الآية وإن مضت وإن هكذا بيان وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. بيتكلم عن السنن السابقة. السنن السابقة ما هي كانت؟ كانت أنهم إذا كانوا في صدد الحرب مع المسلمين مع المؤمنين يأتيهم العذاب الإلهي. فالإشارة فمقتضى الذيل وهو الإشارة إلى سنة إلهية أنه إذا عدتم يعني عدتم إلى ماذا؟ إلى المحاربة. ماكو معنى إذا عدتم إلى ماذا؟ إلى الكفر. هم ما زالوا كافرون. كيف قالوا إذا عدتم فقد مضت سنة الأول؟ يعني إذا عدتم في حربكم وبقيتم على هذا الحرب فقد مضت سنة تهديد من الله بأن سنة الأول ماذا كانت؟ إهلاك من؟ إهلاك الذين يحاربون من؟ ويذرون المؤمنين. فعلى أي حال أقل شيء نقول أن الآية مجملة. فإذا كانت الآية مجملة لعدم معرفة ماذا متعلق الانتهاء للتشكيك في الفاعل المجهول في يغفر تكون الآية ماذا غير صالحة للاستدلال على هذه القاعدة.
هو ذنب بالنسبة لهم يثمون عليه فالله يغفر لهم. هذا الذنب المتعلق
بهذه الآية. لا نقول يغفر لهم ما قد سلف مطلق يعني مطلق ما سلف يغفر لهم. وإذا كان مطلق ما سلف يغفر لهم يعني مطلق ما سلف منهم سواء كان من المحاربة للمسلمين ماذا و لا مطلق ما سلف منهم
يعني
ما سلف منهم لا
هذا
لا الآية وش في
الآية السياقية تقول أنهم
ينتبع ماذا؟
عن العدوان يغفر لهم ما سلف من عدوانهم.
طب حالي لقلنا ينتبع عن العدوان صحيح. لا لو قلنا إنه ماذا أنه المراد منها ينتبع عن ماذا إن كان ينتبع عن ماذا إن كان ينتبع عن الكفر فيغفر لهم ما سلف من الكفر.
لا هذا
لا 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 قول الآية في المهم هل عرفنا أن متعلق الانتهاء ومصدر الانتهاء هذا مجمل؟ هل الانتهاء عن الكفر؟ إحنا خلنا قضية الكفر حق رد البيان الأول نقول هكذا، نقول ينتهى عن ماذا؟ هل الآية تدل على الانتهاء عن الكفر أو لا تدل على ذلك؟ هذا مقدار ما يثبته. هذه الآية لا تدل على أنه الآية تقول إذا انتهى عن كفرهم، قد يقال أن المراد إذا انتهى عن ماذا؟ محاربتهم وتصديتهم ماذا وصدهم عن المسلمين.
لا قلت في الترجيح للرأي الأول وكفرهم.
أي بس ردنا عليه بعد ذلك قلنا في عدة أجوبة.
حتى لو سلمنا معهم بهذه المقدمة نقول أنه حتى لو تعلق كان الفعل عز وجل يمكن توجيهها أنه العدوان ليس بالكفر.
لا
هذا التوجيه.
لا إذا قلنا بأن المراد المغفرة المغفرة الإلهية
يعني
الذي يترتب على المغفرة الإلهية لما قد سلف
من عدوانهم.
لا من عدوانهم هذا تقييس.
لأن
الآية متعلق ما سلف يعني مطلق ما سلف ما هذه ما المنصوص تدل على العموم يعني أنت يعني يغفر لهم جميع ما سلف. ليش تقول من عدوانهم هذا التقييس؟ ما موجود في الرواية الآية
سياق
الآية سياق ما في إطلاق يعني ما في يعني السياق متوقف على أنه ينتهى. نقول مطلق المغفرة بالعكس يعني مطلق نفس قوله يغفر لهم ما قد سلف يعني جميع ما سلف يغفر نفس هذا قرينة تبين لنا المتعلق المجهول لأن هذا بيت ماشي معلوم هذا المعلوم الذي يكشف عن المتعلق المجهول واضح. نعم سيكون عند دعوة أنه حتى لو كانت المغفرة الإلهية المغفرة عن الذنب والمهم أمشي للآية إنه المغفرة عن ماذا؟ عن إنه لا قضاء عليهم ولا كفارة ولا حدود كذا هذا شيء آخر أيضا محل إشكال عليها. فهل مقدار الآن نقول أن هذه الآية الاستدلال بها محل تأمل ومحل نظر والبحث فيه تتم إن شاء الله في الحق عليه. خب الاستدلال المدرك الثاني إذا غير تام المدرك الثالث التمسك بماذا؟ بالسيرة القطعية عن النبي والأئمة عليه السلام حيث أنه لم ينقل لنا لا في رواية حتى ضعيفة السند ولا في نقل تاريخي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر من دخل إلى الإسلام بقضاء ما فاته من الصلاة ومن الصوم وأوجب عليهم الكفارة وأوجب عليهم الحج لأنهم كانوا مستطيعين ففاتت الاستطاعة مثلا أو أنهم قام عليهم الحد للزنا لم ينقل ولا في نقل التاريخ مع أن المسألة عامة البلوى لأن أكثرهم كانوا ماذا بل لعله كلهم لله غير المؤمنين فأشخاص بسيطين كانوا ماذا كانوا على الإسلام أكثرهم كانوا مشركين فدخلوا الإسلام. فلو كان يجب عليهم ماذا قضاء ما فات وما شاكل ذلك ولا يوجد قائل أن الإسلام يجب ما قبله لبان لمسألة عامة البلوى وحيث أنهم ماذا حيث أنه لا لم نجد ولا رواية ولا نقل تاريخي هذا يستكشف من عرفا أنه ماذا أن الإسلام يجب ما قبله وهذا هو عمدة الأدلة على هذه القاعدة وهي السيرة القطعية. لكن هنا نكتة لا بغي الالتفات إليها في مقام بعد ذلك البحث والتحقيق أن هناك فرق بين إثبات القاعدة بالآية وبين إثبات القاعدة بالسيرة. إذا أثبتنا القاعدة بالآية وتممنا دلالة الآية نتمسك بالدليل اللفظي العام تكون قاعدة وسيعة جداً حيث أنه دليلنا دليل لفظي وتمسكنا فيه بالعموم يعني يغفر لهم جميع ما سلف ولا يحتاج إلى التمسك بالقدر المتيقن فتكون القاعدة محل تطبيقها محل واسع جدا. أما إذا كان الاستدلال بالسيرة فإن السيرة كما تعرفون دليل لبي والدليل اللبي يقتصر به على القدر المتيقن فما أحرز من السيرة ثبتت القاعدة وأما ما لم يحرز من السيرة فلا يمكن حينئذ الإثبات بالقاعدة واضح؟ فلا بد من الرجوع إلى ماذا؟ إلى أصول أخرى كقول أن الكافر مكلف بالفروع وما زال عليه التكليف ما ارتفع التكليف فنستصحب بقاء التكليف بناء على ماذا أن الكفار مكلفون بالفروع. خب هذا النقطة الثانية. النقطة الأخيرة في هذه القاعدة وهي مورد تطبيق القاعدة أيضا البحث مفصل أنا أشير إجمالا إلى ذلك. القاعدة يمكن تطبيقها في أربع موارد على كلام في بعض التفاصيل. المورد الأول نطبق القاعدة في الأفعال المحرمة التي يترتب عليها حد أو تعزير، يعني الفعل المحرم الذي يترتب عليه حد أو تعزير أو كفارة نتمسك بقاعدة الجد لنفيه عن المشرك الذي دخل إلى الإسلام. فمثلا لو شرب الكافر الخمر وقلنا مثلا أن الخمر شاربه عليه الحد فلو دخل إلى الإسلام نقول هذا الفعل المحرم الذي يترتب عليه الحد ببركة دخولك إلى الإسلام هذا يرتفع الحد. كذلك أيضا لو زنى بامرأة وكانت المرأة مختارة وبرضاها هذا الخير لا تطبيق قصير مهم بعد ذلك نشير إليه. وكانت زنا برضاها فإنه لا يترتب عليه الحد إذا أسلم أو إذا أسلمت هي لا يترتب عليه ماذا قال الحد. كذلك لو سب النبي فإن سب النبي صلى الله عليه وآله حكمه القتل. مع ذلك لو دخل إلى الإسلام هذا الحد ماذا يسقط؟ يسقط معه. لكن هنا لا بد من الالتفات إلى نقطة ليش أنا قلت هذه قيدتها. نقول الحد الأفعال المحرمة التي يترتب عليها حد أو تعزير أو كفارة تسقط إذا كانت متمحضة في حق الله، أما إذا كانت متعلقة بحق من بحق الناس فلا تسقط لأنه المغفرة مغفرة الله أما سلب من جهته، أما في حق الناس فلا ماذا فلا تثبت هذه القاعدة. فلو زنى بامرأة مثلا مع عدم رضاها وكذا وهو دخل إلى الإسلام للمرأة المسلمة المرأة بعد ذلك حتى لو كانت كافرة أن تطالب مثلا بماذا بحقها من التعزير أو من الحاجة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني نقلنا الأفعال نقول التروك. التروك التي يترتب عليها قضاء أو كفارة كما لو ترك ماذا الصلاة، كما لو ترك الصوم، كما لو ترك الحج مع كونه مستطيع. فإذا دخل الإسلام وزارة الاستطاعة هل نقول يجب عليك الحج أن فوت الحج السابق فيجب عليك الحج متسكعا أو لا؟ قل لا يجب عليك الحج إذا انتهت الاستطاعة. لكن لو أسلم ومدى الاستطاعة موجودة بعد واضح مسلم مستطيع يجب عليه الحج. لا كلامنا أنه استطاع في فترة ماذا فترة الكفر لكنه ماذا لم يحصل فاتت الاستطاعة فدخل إلى الإسلام فنقول حينئذ لا يجب عليك ماذا أعد الحاج. هذا الأمر الثاني. أنا أختصر كثير أنهم من بنطول. الأمر الثالث ترك الحقوق الشرعية كما لو ترك الخمس أو ترك الزكاة. فلو فرضنا أن هناك حق الزكاة متعلق بعين وهذه العين ماذا فاتت لو دخل إلى الإسلام هل يطالب بالخمس التي تعلق بالمال السابق أو الزكاة التي تعلقت بالمال السابق أو لا؟ نقول لا يطالب بذلك. وهذا الأمر ماذا؟ هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع مفصل تفصيل كبير فيه بس أنا أشبه له محل كلام راجع. ما هو الموقف الشرعي اتجاه المعاملات التي صدرت من الكافر؟ لو فرضنا أنه صدرت منه معاملة ربوية ودخل إلى الإسلام ماذا نفعل؟ لو حصل على مال من جهة قمار
الإسلام، كيف نتعامل مع هذا المال الحاصل بمعاملة خمارية وربوية؟ هل يقر على هذا المال أو لا يقر؟ هذه مسألة تفصيلية راجعوا المطورات. الآخر أشدكم إلى مصالحه. هذا الأمر كم صار؟
رابع.
الأمر الخامس الذي ليس هو ماذا؟ بس أنا شيء لكنه هو لا تجري في القاعدة. أو بعبارة أخرى نستطيع أن نقول القاعدة لا تجري في موردين. المورد الأول الأحكام الوضعية كالنجاسة والجنابة والحدث. فلو فرضنا أن الكافر أجنب فدخل إلى الإسلام، هل يقال حينئذ بأنه سببية الجنابة للغسل تسقط فأنت لا يجب عليك الغسل؟ واضح السؤال؟ لو أحدث ثم دخل الإسلام وأنت محدث هل نقول لا يجب عليك الوضوء لأنه ما صدر منك لا أثر له؟ لو حاضت المرأة وطهر ودخلت الإسلام هل يقال لا يجب عليها غسل ماذا؟ غسل الحيض؟ لو مس الميت هل يقال لا يجب غسل مس الميت أو لا؟ هنا ذهب الأعلام إلى أن الأحكام الوضعية التي ذكرناها لا تسقط بالدخول إلى الإسلام، بل يجب عليه الغسل، يجب عليه الوضوء، يجب عليه غسل مس الميت، لو تنجس ثوبه يجب تطهيره. لكن وقع النزاع في سبب ذلك. ما هو يعني بيان ما هو البيان العلمي لذلك؟ لماذا قاعدة الجب لا يمكن التمسك بها في إثبات ماذا؟ في إثبات عدم وجوب الغسل، عدم وجوب ماذا؟ عدم وجوب تطهير الثوب وما شاكل ذلك. هناك خلاف في توجيه ذلك. بعد ذلك أرشد لكم المصادر عشان تراجعوا. لا هذا يعني رأي معروف في بعض الأشخاص وبعض العلماء يقولون بأنه الجناب لا تصل، لكن الرأي التحقيقي في المسألة المعروف بين العلماء أنه هذه سببية الغسل، سببية الجناب للغسل لا تصل بالدخول إلى الإسلام. هي رأي معروف يعني. النقطة الأمر الأخير نشير إليه التي لا تجري فيه القاعدة وهو مسألة جدا مهمة، الأفعال المحرمة عقلا وبالسنن العقلائية التي العقل يدرك قبحها بغض النظر عن الشارع، مثل ماذا؟ مثل السرقة، مثل قطع الأعضاء، مثل قتل النفس المحترمة. إذا الكافر دخل إلى الإسلام حال كونه سرق أو ماذا نهب، هذه الأمور ماذا؟ هذه الأمور لا علاقة لها بالشرع المقدس، إنما لها علاقة بالعقل والسنن العقلائية. قالوا بمحلها أن هذه الأمور بالدخول إلى الإسلام لا تسقط آثارها وتبعاتها على الكافر، لأن مقتضى قاعدة الجد أنه يغفر له ما قد سلف مما كان من حكم الشارع. يعني لولا الشارع لماذا؟ لما انزجر، لما انبعث، فيترتب في هذه الشرع إذن هذه الآثار. أما إذا كان الشيء يحكم بحق طريق العقل كما لو ظلم، كما لو سرق، كما لو ماذا، كما لو قتل النفس المحترمة، فبدخوله للإسلام ماذا؟ لا ماذا؟ لا هذه التبعات لا تذهب، هذه التبعات لا تذهب.
يسقط حق الله فيها؟
يسقط، حتى حق الله لا يسقط، قالوا حتى حق الله لا يسقط فيها، لأنه قاعدة الجب لا صلاحية لها للشمول لمثل هذا المورد. أيضا هناك بيانات علمية مختلف فيها بين العلماء في بيان لماذا لا تجري قاعدة الجب في هذا المورد. من أراجع يعني يراجع مصادر للبحث لكي يستقصي أكثر، احنا أشرنا إلى مسند العروة الصحيح في الجزء 23 صفحة 128، كذلك أيضا القواعد الفقهية للشيخ صنبور الجزء الثاني صفحة 293 راجع، والشيخ فاضل اللنكراني هو أكثر لعله يعني من خلال المطبوعين رأيت قواعد الفقهية للشيخ فاضل اللنكراني الجزء الأول صفحة 257. البجنود تعرض إلى هذه القاعدة لكن أنا نسيت ما ذكرت، ما ذكرت الصفحة. راجعوا هذه القاعدة لكي ماذا يكون استيفاء بالبعض. ولهذا قال
صفحة كم؟
ولأجل هكذا قال مصنف أجل إذا أسلم الكافر حنفصل لأن قاعدة فقهية هي مو تفصيل لو لم نقع عن قاعدة بحث تفصيل يحتاج إلى شهر شهر ونص شهرين صدق؟ نعم قال أجل إذا أسلم الكافر لا يجب ليش قال أجل حتى لو قلنا أن الكفار مكلفون بالفروع كما قال المشهور لكنه إذا أسلم الكافر لا يجب عليه ماذا لا يجب عليه القضاء قال لا يجب عليه القضاء لقاعدة هذا أيضا عن المصدر أيضا السيد الخوئي في مصدر ما ذكرت لكم الجزء الثالث عشر صفحة 97 الجزء الثالث عشر صفحة كتب الشيخ السيد الخوئي مستعد صفحة 97 أنا قلت لكم الجزء كان هيك 23 هذا الحين مكان ثاني هذا أكثر تعرض له في الجزء الثالث عشر صفحة 97 قال لقاعدة الإسلام يجب ما قبله من وين هذه القاعدة؟ شو أعرض عن الاستدلال بالنص بما ذكرنا الثابتة بالسيرة العقلاء السيرة القطعية في زمان النبي صلى الله عليه وآله سيرة متشرعية واضح؟ على العفو عما سلف وبمثل قوله هي الآية القرآنية وبمثل قوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف قلنا هذا الاستدلال بها محل إشكال قال بل لا يمكن ماذا يريد أن يشير في هذه العبارة احنا فارس البحث غلا ندخل فيه يقول المصنف حفظه الله بأنه إلى الآن ذكرنا أنه يمكن أن يقال لا يجب القضاء على الكافر إذا دخل إلى الإسلام لقاعدة ماذا؟ قاعدة الجد فلا يجب عليه القضاء فحينئذ نفينا وجوب القضاء ببركة القاعدة فلولا القاعدة لثبت ماذا؟ لثبت القضاء وبعبارة علمية يوجد مقتضي لثبوت القضاء على الكافر إلا أنه هذا المقتضي لا يصل إلى مرحلة فعلية لوجود مانع وهي قاعدة الجد الآن يترقى يقول بل قد يقال كما قد قيل بأنه لا يوجد أصلا مقتضي للقضاء فحتى لو لم نؤمن بقاعدة الجد فلا وجه للحكم بوجوب القضاء على الكافر حتى لو قلنا أن الكفار مكلفون بالفروض فحينئذ حتى لو بنينا على أن الكفار مكلفون بالفروض وحتى لو بنينا على عدم تمامية قاعدة الجد مع ذلك نقول الكافر لا يجب عليه القضاء لماذا؟ لا لأنه القضاء له مقتضي ورفعناه بقاعدة الجر بل أصل الاقتضاء غير موجود لماذا للقضاء فلا نحتاج إلى التمسك بقاعدة الجر في نفي القضاء فالذي ذكرناه فيما قليل نتمسك بقاعدة الجر في ماذا في رفع القضاء عن الكافر هذا أصلا لا نحتاج إليه بس هذا الكلام ليس بعلمنا أن يقول المصنف واضح؟ واضح مقدر؟ لا يوجد أصلا مقتضي لماذا للقضاء وبعبارة أخرى الكافر لا يمكن أن يكلف بالقضاء من أين ذلك؟ أخذ المصنف هذا المطلب من صاحب المدارك حيث صاحب المدارك هو الذي ادعى هذه الدعوة وقبل هذه الدعوة السيد ماذا؟ السيد الخوئي أيضا وبعض الأعلام حيث قالوا بمقالة صاحب المدارك فاستوجبوا كلام صاحب المدارك أنا قرأت عبارة صاحب المدارك وتأملتوا في المطلع أعطيكم مصادر وغدا إن شاء الله للخير في البحث هكذا صاحب المدارك قال أنا قرأ عبارة صاحب المدارك كما أنه موجود هنا في الجزء الرابع صفحة 289 في النسخة الجديدة طبعا الجديدة في المدارك 89 كما هو موجود هنا هو نفس المصدر في الطبعة الجديدة موجود قال هكذا نفس عبارة أنا كتبتها. يقول وأما سقوط القضاء، هي سقوط هذا سقوط القضاء عن الكافر الأصلي فموضع وفاق. يقول وفي الأخبار دلالة عليه، ما لنا علاقة به، يعني في الأخبار دلالة على سقوط القضاء عن الكافر. ويستفاد من ذلك، هنا محل الشاهد، أن الكافر لا يخاطب بالقضاء وإن كان مخاطبا بغيره. يعني صاحب المدار يقول نحن نؤمن بأن الكافر مكلف بالفروع إلا في القضاء، فإن القضاء لا يكلف به الكافر. يقول وإن كان مخاطبا بغيره من التكاليف، لماذا هذا الدليل؟ شو عبارة صاحب المدار شلون عبارته الذي وقع فيها كلام في شرحه؟ قال الامتناع وقوعه منه، يعني الامتناع وقوعه، فكروا فيها وقوع ماذا يصير؟ الامتناع وقوعه منه في حال كفره وسقوطه بإسلامه. هذه عبارته، لامتناع وقوعه منه في حال كفره وسقوطه بإسلامه. ما هو مراد صاحب المدار من هذه العبارة التي جعلها دليل على أن الكافر غير مخاطب بالقضاء؟ السيد الخوي رحمه الله تعرض إلى ذلك، كيف براجع ولازم أن تحب، يعني لازم أن تراجع، واضح؟ الجزء الثالث عشر صفحة 99، صفحة 99 تأملوا في كلام صاحب سيد الخوي وكذا، وغدا نرى تقريركم بالمطلع. واضح إن شاء الله. بل هذا يقول عبارة بل لا يمكن، شوف لا يمكن، يعني مشكلة ثبوتية، المشكلة إيه؟ باقي عندنا، سيأتي غدا إن شاء الله. بل لا يمكن توجه الأمر بالقضاء إلى الكافر في العبادات لما أشار إليه صاحب المداري. براجع. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل